السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الخامس، ها السادس والله الخامس، ها السادس، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن جد النبي الأول شيبة عبد المطلب، وعن الأشياء التي بها ارتفع رصيده في قلوب جميع العرب، وارتفعت مكانته عند جميع أهل الجزيرة. وكان الذي رفع من شأنه وسوده على قومه أمران: الأول أنه حفر بئر زمزم بعد أن واراها الجراهم بعدما أجلوا عنها. الأمر الثاني واقعة الفيل، وموقفه مع أبرهة، وكيف أن الله سبحانه قضى على جيش أبرهة كرامة لميلاد النبي محمد الذي ولد في نفس العام، مش كده؟ يبقى القضاء على جيش أبرهة كان توطئة لمن؟ للنبي، لم يكن كرامة لأهل مكة، لأن أهل مكة كانوا على الشرك وأبرهة كان على الشرك، إنما هذه توطئة تمهيد لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير: عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل كما تقدم، وقد نبهنا على هذه القصة. وكان عبد الله ابن عبد المطلب من أجمل أولاد عبد المطلب، بل من أجمل رجال قريش، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب وأبي لهب والمقوم وحجل والغيداق، هؤلاء من أم واحدة لعبد المطلب، وله إخوة لأبيه من أمهات غير أمه، وكذلك من إخوة عبد الله من أمه وأبيه أروى وأميمة وصفية اللي هي أم صفية بنت عبد المطلب، أم مين؟ الزبير ابن العوام، وعاتكة وأم حكيم. شوف تخيل عبد المطلب كان له كم ولد وبنت؟ 18 18 ذكر وأنثى. سبحان الله. ما كانش بينظر حوله. نعم 18 ولد ذكر وأنثى، منهم عبد الله وهو أجملهم. كان عبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وله في قلبه منزلة جليلة، وقد ذكر أهل العلم أن عبد المطلب لما ذبح الإبل 100 عن ولده عبد الله، وقلنا القصة دي فيها كلام. نعم حين كان نظر ذبحه فسلمه الله تعالى من الذبح لما كان قد قدر في الأزل من خروج النبي من صلب هذا الرجل. الله سلمه من الذبح لو صحت القصة كرامة لمن؟ للنبي محمد، لأن الله كتب عنده منذ الأزل أنه سيخرج من صلب هذا الرجل سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فخطب عبد المطلب لولده عبد الله لما أراد أن يزوجه عقيلة قريش، أشرف امرأة في قريش، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، تعتبر من أبناء من بنات عم النبي، تلتقي معه في جده عبد مناف. هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ها ابن عبد ايه مناف، قرايب. هم كل قريش عبارة عن عيلة واحدة، ابناء عمومة من قريب او من بعيد. كانت اشرف امرأة في قريش، وعلى هذا فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم من اسرة زكية المعدن، نبيلة النسب، عالية الشرف، وكذلك كل الانبياء يبعثون في نسب قومهم. كل نبي بيبعث بيبقى من اشرف عيلة، من اشرف قبيلة، كل نبي هكذا. لما رأى عبد المطلب ان ولده صار يصلح للزواج زوجه. طيب عبد الله تزوج وهو ابن كم سنة؟ 25 سنة او 24 سنة وكسر. زمان كان فيه الزواج المبكر وكان كله بركة، مش زمان يعني من 1000 سنة، زمان يعني من 50 سنة. الوالد في الريف لما كان يجد ان ولده قد بلغ الحلم وخط شاربه في وجهه يزوجه وهو تحت 20، ايه والله العظيم وهو تحت 20 سنة، 18 سنة يزوجه. ده كده 2 ماشيين في الريف ما تعرفش دول اصحاب اخوات، تلاقي ده اب وده ابن، والواد اطول من ابوه بياكل اكل ابوه فتلاقيه اطول من ابوه، حاجة فيها بركة. عشان كده كانت مجتمعاتنا نظيفة، لكن فيها زواج عرفي، ولكن فيها دعارة بهذا الكم الذي نراه، ولكن فيه اغتصاب خالص. ليه؟ الكل محصن، الشباب قد عف بالزواج المبكر، البنات قد حصنت بالزواج المبكر. تلاقي زمان من 50 سنة البنت تتجوز وهي عندها 12 سنة 13 14 16، معقول تقعد لعشرين سنة؟ يقولك دي بارت بارت، صح؟ النهاردة لو اتجوزت وعندها 25 سنة نقول يا سلام، دي متجوزة صغيرة، دي اتجوزت بدري، كان بدري عليها. سبحان الله العظيم، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب فعل هذا مع ولده، لما وجده يصلح للزواج زوجه، واختار له أفضل امرأة في قريش في زمانها. وإحنا قلنا أن من حق الولد على الوالد أن يختار الوالد لولده الأم الصالحة. عبد الله تزوج من آمنة، حاجة تشرف النبي محمد، أم تشرف وأب يشرف، مش كده؟ ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه من عقوق ولده، فبعث عمر رضي الله عنه للولد، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، هل للولد حق على الوالد؟ أنا قبل ما تسألني أنا قصرت في إيه، قل لي بس الأول أنا لي حق على والدي؟ قال عمر: نعم، أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. حقي على أبويا أن يختار لي أم صالحة، مش الواد يطلع إلى أمه رقاصة، أمه ماشية متبرجة في الشوارع، أمه ما تركع لله ركعة. ضيعت حق ابنك، ظلمته. قال: أن يختار له الأم الصالحة، وبرضه حقي على أمي أنها تختار للأب الصالح. قال: والاسم الحسن، سمي محمد، أحمد، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، عيسى، عمر، أي اسم عربي له معنى حلو الواد ما يتعيرش بيه. مسمي ابنك شحات ليه؟ طبعا ولا تنابسوا بالألقاب، ممكن تلاقي واحد اسمه شحات جسمته فوق دماغي، بس ليه؟ ليه؟ عم يجي خبط على الباب عندك، من؟ شحات، على الله، ما انت ما عرفش انا مين ده. او واحد كان مرة ده حصل اسمه ضيف، يخبط: مين ضيف؟ طب يا عم مين ضيف؟ يا عم عارف انت مين، اسمي ضيف، اسمي ضيف، وضيف حلو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تختار له الام الصالحة. قال: والاسم الحسن وتعلمه الكتاب. فقال الولد: والله ما فعل ابي واحدة من الثلاثة، اما امي فقد كانت اما زنجية عند مجوسي. امك اتأمى من العبيد يعني، وزنجية وعند واحد مجوسي من عبيد النار. واما اسمي فقد سماني جعيلة، والجعيل تصغير الجعل، والجعل اللي انتوا بتسموه ايه؟ خنفسة. بيسمي ابنه خنفسة، ومش خنفسة عليها القيمة، ده تصغير خنفسة، جعيلة، خنفسة هفأ في وسط الخنافس، جعيلة. وأما القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. قال عمر للوالد: قم، لقد عققت ولدك، انت أب عاق. احنا مشكلتنا ده كما أقول دائما أن الكل يسأل عن الذي له ويغفل عن الذي عليه. لا، الإسلام مش كده، الإسلام حقوق وإيه؟ وواجبات لك وعليك. أي نعم. دخل عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، وحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت آمنة بالنبي خرج أبوه في سفر في التجارة إلى بلاد الشام. خرج عبد الله وهو عروس، لسه عريس جديد لنج، خرج وهو عروس يسعى في الحياة، وذلك بعد أشهر أقل من عدد أصابع اليد الواحد من بنائه بآمنة. يعني بعد الفرح بشهر اثنين ثلاثة خرج سافر يشتغل، خرج يضرب في مناكب الأرض من أجل التماس الرزق، وذهب في رحلة الصيف التي اخترعها جده هاشم، خرج في رحلة الصيف إلى بلاد الشام، لكنه ذهب ولم يعد. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه إلى أبيه وزوجه. يعني هو قضى مع زوجته أشهر قلائل أقل من عدد أصابع اليد الواحد، شهرين ثلاثة، راح في سفر مات. وكان قد خرج إلى الشام، وفي طريق عودته إلى مكة مرض واشتد مرضه، فقال أتخلف عند أخوالي في يثرب. أخواله من بني النجار، لأن جده عبد المطلب أمه منين؟ من يثرب، مش كده؟ قال أتخلف عند أخوالي من بني النجار. فأقام عندهم مريضا لمدة شهر، ومضى أصحابه فأخبروا أباه بمرض ولده، فبعث عبد المطلب بابنه الأكبر الحارث إلى يثرب ليحمل عبد الله ويأتي به إلى مكة، لكنه مع الأسف وصل متأخرا، وصل فوجدهم يوارونه في الأرض ويدسونه في التراب. وصل الحارث وأخوه يدفن في التراب، دفنوه في دار النابغة في يثرب. فعاد الحارث إلى أبيه فأخبره الخبر، فوجد عبد المطلب على ولده عبد الله وجدا شديدا، وجد يعني زعل، وجد عبد المطلب على ولده عبد الله وجدا شديدا، وكذلك إخوته ذكور وإناث. ووجدت آمنة على زوجها التي لم تقضي معه إلا أسابيع وجدا شديدا، والنبي يومئذ حمل في بطن أمه آمنة، ولعبد الله حين مات 25 سنة. سبحان الله العظيم، مات الرجل قبل أن يرى ولده، مات الرجل بعد أسابيع من زواجه، ولك أن تتخيل الحالة النفسية العصيبة التي ألمت بالعروس الجديد، وهي تنتظر رجلها الشاب لتهنأ بالحياة معه بعد عودته من الشام، ولتشعره وتبشره بأن في أحشائها جنينا له يوشك أن يخرج إلى الدنيا لتقر عينه به. لك أن تتخيل عروسة جديد، جوزها مات وسب لها حمل في بطنها، غير أن القدر الذي قدره الله لحكمة عليا حسم هذه الأمان الحلوة، فأمست الزوجة المحسودة أيما أرملة لا زوج له. مات عبد الله بالمدينة، وترك هذه النسمة الطيبة الطاهرة في أحشاء زوجته آمنة، وكأن القدر يقول له: يا عبد الله، لقد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده ليخرج إلى البشرية ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن تيه الضلالة إلى جادة الصواب والحق. حكمة ربانية. والسؤال المطروح: لماذا ولد رسولنا يتيما؟ بل لماذا تنقل من يتم إلى يتم؟ أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت وهو ابن 5 سنين، كفله جده لم يلبث أن مات، كفله عمه لم يلبث أن مات. الله، يتنقل من يتم إلى يتم إلى يتم، ما الحكمة في ذلك؟ قال أهل العلم: ليس من قبيل الصدفة إطلاقا أن يولد رسولنا صلى الله عليه وسلم يتيما ثم لا يلبث أن يفقد جده ثم ينشأ النشأة الأولى من حياته بعيدا عن أمه في بادية بني سعد، تموت الأم ثم يكفله الجد ثم يموت الجد، ليس ذلك من قبيل الصدفة، إنما هذا لحكمة اختار الله عز وجل هذا لنبيه لحكم باهرة، لعل من أهمها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في قلوب المؤمنين بأن محمدا إنما قال ما قال بإرشاد أو بتوجيه من أبيه أو جده. جايز جده عايزه يبقى سيد مكة، فقال له اخترع الدين الجديد ده لتسود، لا ده جده مات وهو صغير. جايز والده هو اللي قال له، لا والده هو ما شافوش. انما الذي امره بابلاغ هذا الدين من؟ الله عز وجل. النبي خرج الى الدنيا ووالده تحت اطباق الثرى، ثم قضى فترة طفولته في بادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها، ثم لما عاد ماتت أمه، ثم كفله جده وما لبث أن مات، وانتقل بعدها إلى عمه أبي طالب وعاش معه إلى أن وصل النبي إلى قريب من 50 سنة. صح، بس عمه كان كافر، ما كانش مسلم، مش كده ولا ايه؟ كأن من تتمة الحكمة ألا يسلم عمه حتى لا يتوهم متوهم أن لعمه مدخلا في دعوته، أو أن المسألة كانت مسألة قبيلة وزعامة ومنصب ورياسة. لا، هو رسول الله. من الذي أمره بهذا الدين؟ الله. من الذي أرشده وسدده؟ الله. ووجدك ضالا فهدى. من اللي هدى؟ ربنا. ما كنت تعلم ما الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم، لا الجد دخل ولا الوالد دخل ولا العم دخل اطلاقا. ومن الحكم اراد الله عز وجل ان ينشأ رسوله يتيما تتولاه عناية الله بعيدا عن الذراع التي قد تمعن في التدليل، والمال الذي قد يزيد في التنعيم، حتى لا تميل به نفسه إلى الدنيا ومجدها من مال وجاه. ده لا أب ولا أم، دايما الأب والأم بيدلعوا ويدللوا، لا سيما لو ما كانش عندهم غير ولد ايه؟ واحد، ده وحيد وحيد. ويزداد التدليل لو كان ابو ميت، ده يتيم. فتيجي الام تعامله برفق وتقوم تفسده، محدش يكلمه، هو انا خرجت من الدنيا الا به، ده هو وحيدي مفيش غيره، او ولد على 7 بنات، ده عتريس، ده الظابط وال4 بنات ولا 7 بنات، مفيش غيره، فيبوظ الوقت دايما كده. تلاقي لما رجل يرزق ببنات وذكر واحد، اما كانش الاب ده واعي بيفسد ابنه بتدليله الزائد، ودايما لما يكون واحد ويتيم والام مش عاقله تفسده، تقول لك انا اعامله برحمه عايز اعوضه، تقوم تفسده. لا، الحكمه تقتضي احيانا اللين وتقتضي احيانا الشده. الله، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمه للعالمين، بيقول له يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلظ عليهم. شوف، واغلظ شده. الحكمه تقتضي احيانا السماح وتقتضي احيانا الشده، مش كده ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من روايه ابن عباس، من روايه ابن عباس ان النبي وجد واحد من الصحابه في يده خاتم من ذهب فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار ويجعلها على اصبعه. فلما مشى النبي انطلق، قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. النبي هنا استخدم ايه؟ شده. دي الحكمه، ما انت عارف ان الذهب حرام ولسه لابسه، يبقى الحكمه تقتضي لين احيانا وتقتضي ايه؟ شده احيانا. فالنبي نشا يتيم بعيد عن ايدي التدليل وبعيد عن الايدي التي تمعن في الافساد عن طريق التدليل، وبعيد عن المال، كان مسكين، ها، وربنا قال له برضه ووجدك عائلا فاغنى، كان مسكين، ووجدك عائلا فاغنى، اي نعم، حتى لا تميل نفسه الى الدنيا ومالها وسؤددها وجاهها، انما هو ييمم وجهه شطر الاخره من لحظة أن بلغ الحلم صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم لآمنة بعد 9 أشهر من حملها كسائر النساء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح، وكذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور. بقول عند الجمهور ليه؟ لأن في خلاف من أهل العلم، من قال أن النبي ولد في ربيع، إمتى؟ منهم من قال في 2 من ربيع، منهم من قال في 8 من ربيع، منهم من قال في 9 من ربيع، منهم من قال في 17 من ربيع، منهم من قال في 12 من ربيع. أهل العلم اختلفوا في تحديد اليوم اللي النبي اتولد فيه على 8 أقوال، وأنا ليا محاضرة اسمها المولد النبوي شبهات وردود. قلت أهل العلم أصلا اختلفوا في الشهر اللي اتولد فيه النبي على قولين. قول قال ولد في رمضان، وقول قال بل ولد في ربيع، وهذا هو الراجح. ثم اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه في ربيع على 8 أقوال كما بينت. الجمهور قالوا اتولد 12 ربيع الأول، خد بالك، لكن مفيش حد إطلاقا من علماء المسلمين اختلف على ان النبي مات يوم 12 ربيع الاول. اختلفوا في يوم ايه؟ مولده، لكن ما اختلفوش في يوم ايه؟ ميلاده. يعني 12 ربيع ده اللي بتاكلوا فيه السمسمية والحمصية ده بيقين اليوم اللي مات فيه النبي، فليس الفرح فيه اولى من الحزن، واحنا مش مأمورين شرعا لا نفرح فيه ولا نحزن، ده يوم كسائر الايام. النبي ما كانش بيحتفل بيوم ميلاده، ولا الصحابة كانوا بيحتفلوا بيوم ميلاده، ومن قال بذلك ألزمناه الدليل، ولا دليل، ولسنا أحب للنبي ولسنا نحب النبي كصحابته، مش كده؟ وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تقول لي عندك النبي احتفل بيوم ميلاده، يعني النبي كان بيعمل عيد ميلاد بقى، النبي احتفل ازاي؟ كان بيعمل حمصية وسمسمية وعروسة المولد وسفينة وحصان؟ لا، بس احتفل. طب قول لي. يقول لي اخرج الامام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام عن ابي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه. برضو النبي جاءه جبريل اقرأ في يوم اثنين، يوم اثنين، وان كان الظاهر انه يتجاله في رمضان مش كده، بس كان يوم اثنين. قال لك اهو النبي كان بيصوم كل يوم اثنين احتفالا باليوم اللي اتولد فيه، يعني كان بيحتفل. اقول لك طيب اذا اردت ان تحتفل بهذه الطريقة انا معك، صم لسعادتك كل يوم اثنين من كل اسبوع، ودي سنة عن النبي. انت عايز تحتفل بميلاد النبي بانك هتستنلب سنة من سننه تقوم تصوم كل يوم اثنين، انا معك، بس خلاص غير كده لا. ها، وبعدين في قرينة بتصرف الكلام الى امر اخر، النبي كان بيصوم كل يوم اثنين وخميس مش اثنين بس، ليه بقى؟ سئل فقال ذانك يومان ترفع فيهما أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا إيه؟ صائم. دي العلة. الله، فأنت تقول لي احتفل بالنبي إزاي؟ هتمسك بسنته، بدل اللي احنا عايزينه، بدل اللي صوتنا اتنبح فيه. أنا بحب النبي وعايز أنصره، انصر شريعته يا اخي، اقتفي اثره، استنى بسنته. ومن سنته انه كان بيصوم كل اثنين وخميس. هتحتفل كده؟ انت 10 على 10، انت راجل تمام، انا معاك، احنا اخترناك وهنمشي وراك يا عم، احنا معاك، غير كده لا، غير كده بدع. فالتفتوا الى هذا، بارك الله فيكم ولكم وعليكم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ولد في يوم اثنين، 12 من ربيع الاول، وهذا قول الجمهور. وكانت ولادته في دار، قيل انه ولد في دار ابي طالب نفسه، وهذه الدار اشتراها بعده محمد ابن يوسف اخي الحجاج ابن يوسف الثقفي. في الحجاج ابن يوسف قتل القتلة، ده اخوه محمد ابن يوسف اشترى الدار اللي النبي اتولد فيها. ده بعد الكلام ده، بعد ميلاد النبي قولي 120 سنة ولا حاجة، ها، في عهد بقى الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. اي نعم. المكان ده دلوقتي بقى ايه؟ اصبح مكتبة عامة. مكة السعودية عاملة المكان دلوقتي ايه؟ مكتبة كبيرة في مكة، وقد يعني اصابوا في هذا الفعل. ليه؟ لان في بعض الجهلة كان يروحوا في البيت اللي اتولد فيه النبي ويصلوا ركعتين، واحد يقول لك النبي اتولد في الحته دي ويحدد المكان كمان، مع ان ده مش محدد، يقول لك في المكان ده بالظبط هنا اهو. نصلي ركعتين بقى، سنه ايه دول؟ سنه ولاده النبي. الله اكبر، هي في حاجه اسمها كده؟ في مهاويش كده؟ يروح يعمل عمره يطلع على غار حراء ويصلي ركعتين جوه، هي دي سنه يا ابني؟ وعلى غار ثور بقى وركعتين جوه، هي دي سنه؟ ده غار حراء ده النبي كان بيعمل فيها شيخ صلاح، في غار حراء بيتعبد فيه قبل البعثة مش كده؟ ولا غار ثور؟ المهم الغار اللي كان بيتعبد فيه بيتحنث فيه ده كان قبل البعثة، والسنة هي كل ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية بعد البعثة. بعد البعثة أفعال النبي قبل البعثة مش سنة بالنسبة لنا، أفعاله بعد البعثة هي اللي سنة. فرايح تعمل عمرة بتصلي ركعتين في غار حراء ليه؟ هو النبي كان بيصلي ركعتين في غار حراء؟ بتصلي ركعتين في غار ثور ليه؟ هي دي سنة؟ رايح تعمل عمرة يقول لي هعمل المزارات، يطلع على جبل عرفة يصلي ركعتين في غير وقت الصلاة ليه؟ يقول لي ما هو مكان بركة. أيوة بركة، لكن نتبرك بهذه الأمكنة بما شرع عن رسول الله. مش المساجد بركة؟ مش الأجر الصلاة في المسجد بكم درجة؟ 27 درجة. كيف نتبرك بالمساجد؟ نصلي فيها جماعة ونسمع فيها درس علم ونذكر ربنا فيه ونقرأ فيها القرآن ونسمع خطبة الجمعة، ده التبرك المشروع. مش نقبل الجدران ويتمسح في عواميد الجامع وناخد الشبابيك بالأحضان، هذا ممنوع. الله، أنا في الكعبة عايز أتبرك بالمكان المبارك ده، أروح أبوس مقام إبراهيم؟ دي سنة؟ دي بدعة. أمال إزاي؟ أصلي ركعتين خلف المقام، ده اللي النبي عمله. وخير الهدي هدي من؟ محمد. أقبل إيه من الكعبة؟ الحجر الأسود بس. وأستلم إيه من أركان الكعبة؟ الركن اليماني بس. غير كده يبقى أنت ضال، تتبرك بتبرك ممنوع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جماعة في السعودية حاطين في أسفل الجبل اللي فيه غار حراء وغار ثور يافطة كبيرة يجي 6 متر في 3 متر، يقول لك ليس من السنة أن تصلي ركعتين في غار حراء، ما جابتش فايدة. آخر ما زهقوا قفلوه، شدوا عليه أسلاك وقفلوه، وقد أحسنوا عندما فعلوا ذلك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من أرضعته ثويبة أمت أبي لهب، وأول حاضنة له بركة اللي هي أم أيمن الحبشية. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. انكح يعني تزوج. ايه رأيك بقى؟ انا شايفة لك عروسة. قال لها مين؟ قالت له اختي، اتجوز اختي. قال او تحبين ذلك؟ بيتعجب. او تحبين ذلك؟ فقلت نعم. لست لك بمخلية، يعني انا عارف انك هتتجوز وانا مش منفردة بيك كده كده، لست لك بمخلية، واحب من شاركني في خير اختي. ما انت كده كده متجوز، اكتر واحدة تشاركني في الخير ده مين بقى؟ اختي، احسن من الغريبة يعني. قال ان ذلك لا يحل، ما ينفعش. ليه؟ قلت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة. قال بنت ابي سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي،
إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ده اللي أنا عايزه، إن اللي رضعت النبي مين؟ ثويبة. دي أمه فين؟ في الرضاعة. الحديث بقى أم حبيبة بتقول النبي عايز أجوزك أختي، قال لها إن ذلك لا يحل. ليه لا يحل؟ لأن ربنا في سورة النساء حرم علينا أن نجمع بين الأختين، فقال في المحرمات من النساء على الرجال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. العرب كانوا يعملوا كده زمان، وشريعة يعقوب عليه السلام كان فيها كده. سيدنا يعقوب اتجوز أختين، ها؟ جمع بين أختين. يعني سيدنا يوسف كان من أم هو بنيامين، والعشر الباقيين من أم تانية. إنما نسخ هذا في شريعتنا، ما ينفعش. ونسخ كذلك في شريعة عيسى عليه السلام وفي شريعة موسى عليه السلام. عشان يقولك النسخ والمنسوخ ده في القرآن بس، لا، حتى عند الشرائع التي قبلنا، حتى الأنبياء من قبلنا كان عندهم ناسخ ومنسوخ. ألا ما ينفعش إن أتجوز أختك؟ ما ينفعش أجمع بين أختين، ولا ينفع طبعا تجمع بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وعمتها. لكن انت مراتك ماتت او طلقتها والعدة خلصت، دي شرط، والعدة خلصت، ينفع تتجوز اختها؟ ينفع. ينفع تتجوز خالتها؟ ينفع. ينفع تتجوز عمتها؟ ينفع. انا مراتي ماتت، ينفع اتجوز خالتها وعمتها مع بعض؟ هتقطع لي ليهم ما يعرفوا بعض؟ هي عمتها تقرب لخالتها؟ ينفع. انا القضية عندي ايه؟ لا اجمع بين الاختين بالقرآن، في آية النساء وفي السنة: لا تجمعوا بين المرأة وخالتها ولا تجمعوا بين المرأة وعماتها. واضح يا اخواني؟ فبتقول له ازوجك اختي، قال ان ذلك لا يحل. قلت له: الله، ده احنا سمعنا ان نحدث بيقوله انك ستنكح بنت ابي سلمة. قال متعجبا برضو: بنت ابي سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو انها لم تكن ربيبتي في حجري، وده من اسباب التحريم برضو، وربائبكم اللاتي في حجوركم. متجوز واحدة، بمجرد ما اكتب كتابي على واحدة لو طلقتها ينفع اتجوز امها؟ لا، بمجرد كتب الكتاب خلاص. طب كتبت كتابي على واحدة وطلقتها قبل الدخول بها، ينفع اتزوج من ابنتها؟ نعم. اشمعنى ربنا قال كده؟ ما تقوليش اشمعنى، مفيش اشمعنى، هو الشرع كده. الام تقدر تصفح تسامح، انما البنت صعب. تقولك: امي خطفت جوزي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقول لها: بنت ابو سلمة ده اللي مربيها، ده انا جوز امها، ما تنفعليش. لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، حتى لو مش انا اللي مربيها، لو مش انا جوز امها برضو ما تنفعليش. ليه؟ قال: ارضعتني ثويبة انا وابا سلمة، يعني ابوها ايه؟ محرم علي، ابوها اخويا في الرضاعة، فهي محرمة علي من وجهين: كنها ربيبتي، وكن انا عمها فين؟ في الرضاعة. تقول: الله، هو في حاجة اسمها اب في الرضاعة؟ احنا عرفنا ان في حاجة اسمها ام في الرضاعة، صح؟ واحدة رضعت ولد او بنت 5 رضاعات مشبعات في زمن الرضاع، تبقى ايه؟ امه، واخواتها واولادها اخواته، واخواتها خالاته. طب جوزها؟ ها؟ ابوه. منين ابوه ده؟ هو اللي رضعه؟ لا، ما هو للبن الفحل اعتبار. مين الفحل؟ سعادتك انت الفحل. الفحل دي كلمة حلوة مش شتيمة. الفحل يعني الجمل القوي. يا ما عندنا كلام أصله مدح والناس خدته إيه؟ شتيمة. قوله ده يا فحل كده بيمدحك. فساعتك الفحل بقيت أبوه في الرضاع. ليه؟ السؤال. الست دي بقت أم الولد ده في الرضاع إمتى؟ لما رضعته. وإمتى ضر في ثديها اللبن؟ بعد ما ولدت. طب وهي ولدت ليه؟ لأنها حملت. من السبب في الحمل؟ الفحل. الراجل. يبقى الموضوع لك فيه. في أب في الرضاعة. إيه الدليل؟ الحديث ده. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يعني أنا عمها فين؟ في الرضاعة. وفي أحاديث أخرى. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عروة ابن الزبير: وثويبة مولاه لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي، فلما مات رآه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألقى بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحديث ده ضعيف لا نعول عليه. يقول لك أبو لهب بيتعذب في النار على طول، يوم الاثنين يخفف عنه العذاب أو يرفع عنه العذاب. ليه؟ يقول لك عشان ثويبة لما بشرته إن آمنة وضعت لأخيه المتوفى ولدا ذكرا، قال لها: أنت حرة. الكلام ده باطل، غير صحيح، غير صحيح. ما هو بعض الجهل اللي بيعملوا مولد يقولك ان كان ابو لهب الكافر لما فرح باليوم اللي اتولد فيه النبي ربنا خفف عنه العذاب يوم. تقول ليه ما تفرحوش بالنبي ان كان ربنا امرنا ان احنا نفرح بالنبي؟ هو مولد النبي مش بدأ مش نعمة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة. مش رب النبي نفسه مش نعمة؟ نعمة كبيرة قوي. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منا. نعمة. وربنا قال لنا: افرحوا بفضل عليكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. سيبنا نفرح يوم المولد يا اخي، ناكل حمصية وسمسمية ان كان ابو لهب، ويقول لي الكلام الفارغ ده. القصة بتاعت ابو لهب دي باطلة، ان العذاب يكف عنه في كل يوم اتنين كذب. حديث ده لا يعول عليه، لم يصح اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأمركم ان تفرحوا بالنبي. كيف نفرح بالنبي؟ بان نتمسك بسنته، بأن نقتفي أثره، بأن ننصر شريعته، بأن نبلغ دعوته. ده الفرح العملي، مش الفرح عن طريق المعدة موسم وفتة. إليك بعض الأشياء الأخرى التي اشتهرت عند الحديث عن ميلاد النبي. قالوا: في اليوم الذي ولد فيه رسول الله سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. 14 شباك وقعوا من إيوان كسرى، اتكسروا. وخمدت النار التي يعبدها المجوس، انطفت. وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوى بعد أن غاضت البحيرة. وقد ولد رسول الله مختونا مسرورا. مسرورا يعني ايه؟ الحبل السري مقطوع مربوط. وأن النساء لما ولد الرسول وضعوا عليه برمة، برمة إنها فخار كبير كده، فانفلقت البرمة إلى نصفين. قول اللي فات ده باطل، غير صحيح. قول الشيخ فلان ما اللي يقول يقول، ده احنا سمعناها في الراديو، ان شاء الله تسمعها على الربابة. باطل كل ده، لا يصح. ده انا قرأته. فين الكلام ده؟ رواه البخاري مسلم احمد الترمذي كذا رواية صحيحة. لا، كل ده كلام حفظناه وغير صحيح. لا 14 شباك وقعوا، ولا الكنائس حول بحيرة ساوت هدمت، ولا نار الفرس انطفت، كل ده لا يصح. امال ايه الصحيح بقى؟ الصحيح اللي جاي ده روى الامام احمد والامام الحاكم، والحديث صحيح الاسناد، وصححه الالباني في الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى، ورأت امي انه يخرج منها نور اضاءت منه قصور الشام. دي الارهاصة الصحيحة، ما سواها من ارهاصات باطلة، كما ذكر الامام العلامة الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء. ايه معنى كلام النبي بقى؟ انا دعوة ابي ابراهيم، ده هذا في القرآن. سيدنا ابراهيم دعا لأهل مكة ان ربنا يبعث فيهم ايه؟ رسولا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ادي معنى انا دعوة ابي ايه؟ ابراهيم. وبشرى اخي عيسى، سيدنا عيسى بشر بالنبي، وهذا في الانجيل رغم العبث به الا ان فيه نصوص تفسيرها انها تحمل على النبي، وقد في بشرى واضحة بالاسم والصفة، غير ان ايدي البشر عبثت في كتب السماء الا القرآن، إذ أن الذي تكفل بحفظه من؟ الله. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندنا في القرآن ربنا بيحكي كلام سيدنا عيسى لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قل الله، طب هو اسمه محمد؟ لا يا حبيبي، قلنا اسمه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى و الماحي ونبي التوبة ونبي الايه؟ المرحمة. واحمد 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 ومحمد واحد، احمد ومحمد بناء الكلمة واحد، لكن محمد لها معنى واحمد لها معنى. نعم. ورأت امي في رؤيا، يعني قبل ميلاده، انه يخرج منها نور اضاءت منه قصور الشام. النور إشارة إلى ما جاء به من النور، جاءنا بدين لو اتبعناه أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سورة البقرة. نعم. قال ابن كثير: طب هو قال ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، إيش معنى الشام؟ قال ابن كثير: وخصصت الشام بظهور نوره فيها إشارة إلى استقرار الدين وثبوت الإسلام في بلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقل الإسلام، وبها ينزل عيسى عليه السلام. مش كده ولا ايه؟ فعلا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي صحيح البخاري وهم بالشام. فين بقى؟ في الشام. وفي رواية أخرى وهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس في فلسطين وحواليه. حواليه يعني الشام. الشام فعلا في آخر الزمان تصبح الشام معقل الإسلام، فعلا معقله. هو ده اللي حاصل الآن، وأهل فلسطين مخذولين مع الأسف، محاصرين جوعا، لا يجدون من يمد لهم يدا بطعام أو بطلقة يستعينون بها على حرب عدوهم. خذلهم الكل، والله ليس لهم إلا الله. أحب أشوف نشرات الأخبار أشياء توجع القلب. شفت القصف اللي كان على شاطئ غزة اللي قتله أسرة بحالها وما سابوش غير بنت واحدة، منظرها الدنيا كلها شافته، اسمها هديل تقريبا، تصرخ وأقول سامحني يابا، وتنكفئ على ركبها وتصرخ خذوني معكم، حاجة تدمي القلوب وتدمي الأعين، وليس لهم نصير. خبر عادل، بص كده البرازيل عملت ايه بقى امبارح. نهتم بأخبار القرى أكثر من اهتمامنا بأحوال المسلمين، والله العظيم دول في أعناق كل من يقدر على نصرتهم من مسؤولين العرب، فاللهم أصلح ولاة أمر المسلمين جميعا يا رب، اللهم آمين. يبقى اللي ورد الصحيح من الإرهاصات قول النبي أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. لما بشر عبد المطلب بحفيده المبارك أرسل ذهب إلى البيت الذي ولدت آمنة فيه، وحمل الولد ودعا الله له وشكر ربه واختار له اسم محمدا، وهذا الاسم لم يكن معروف بكثرة في أهل الجزيرة، كان في ناس اسمها محمد برضه بس 3-4، لم يكن معروف بكثرة عند أهل الجزيرة. ثم ختنه في يوم سابعه على ما كان العرب يفعلون وعلى ما أكد الإسلام عليه في شأن المولود الذكر، إن المولود الذكر السنة يختن في يوم سابعه. يبقى النبي ولد ولادة طبيعية، ولكن اتولد ساجد، لا ما ثبتش ده، اتولد بيضحك، ما ثبتش ده، اتولد مختون، اتولد مسرور، حطوا عليه برمة اتفلقت نصين، كل ده لم يصح، ولادة عادية. وحمله جده ودعا له وشكر ربه عند الكعبة، وفي اليوم السابع ختنه كسائر أبناء العرب. إذا النبي خرج إلى الدنيا يتيما، ولأنا عايز أوصي الناس به في هذه الليلة، أوصيكم باليتامى طاعة لله ثم كرامة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ولد يتيما. من هم اليتامى؟ من هم اليتامى؟ ايه معنى كلمة يتيم؟ اليتيم في اللغة من اليتم، تقول يعني جبت شرحتها كده. اليتم في اللغة هو الانفراد، تقول لي ما تشوف لي معاك 10 جنيه عشان عايزها في مصلحة، اقول لك اهو مفيش في جيبي غير 10 جنيه يتيمة. يتيمة يعني ايه؟ واحدة، مش انت بتقولوا كده؟ يبقى اليتم يعني ايه؟ الانفراد. ها؟ اليتم في الناس هو فقد الاباء، واليتم في الحيوان هو فقد الامهات. الكلام ده ما يعجبش النساء عندنا بقى، تقولك يا اخويا ما يتم اللي يتم الام دروته بمبا، غلط. اليتم هو يتم الايه؟ الاب بس. ابوك مات نسميك يتيم، امك ماتت ما نسمكش يتيم. اليتم في الناس هو فقد الأب، اليتم في الحيوانات هو فقد الأم. ليه؟ لأن اللي بيتكفل بالولد بالسعي والإطعام والحماية في الحيوانات هي الأم. يعني عمنا الأسد عواطلي، الليث الأسد غالبا ما بيصطادش هو، من اللي بيصطاد؟ اللبؤة مراته يعني الأسداية، وهي أشرس منه، ومعروف عن الأسد أنه كسول وبينام كتير. تيجي بقى اللبؤة تصطاد له الفريسة، تحطها قدام سعادته، تفضل يا سي السيد، يوم يتمطع ويطقطق ظهره وياكل أحلى حتة فيها، وعياله حواليه ما يقدروش ياكله، وهي واقفة انتباه. يخلص تاكل هي والعيال، يخلصوا يقول هلافيت بقى الذئاب والضباع، الهلافيت ياكلوا بقى. ها سبحان الله العظيم. يبقى اللي بيسعى ويشقى ويربي مين في الحيوان؟ الام مش الاب. انما في عالم البشر اللي بيسعى على الرزق من؟ الاب. اللي بيحميك من؟ الاب. اللي في ايده القيادة ربان السفينة مين؟ الاب. يبقى بيت ما فيش فيه راجل انكسر، كقارب انكسر شراعه، فليتم يتم الاب. اليتم هو الانفراد لغة، واليتيم شرعا في عالم البشر هو من فقد اباه. من فقد اباه متى؟ اليتيم شرعا هو من فقد اباه صغيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم. لا واحد النهاردة عنده 30 سنة، أبو مات، يقولك آه يا نيابة، إيه يا عم اصبر، يقولك خلاص بيت يتيم. يتيم مين يا جده؟ اليتيم اللي بلغ الحلم ما يبقاش يتيم. أبوك مات وانت عندك 15 سنة، انت مش يتيم، مش بقيت راجل، مش بلغت الحلم. من هو اليتيم؟ من فقد أباه صغيرا قبل البلوغ. إنما هو مثلا واحد أبوه مات وسابه عنده 10 سنين، بقى يتيم. تقعد أمه تقولك ده يتيم، محدش يكلمه، محدش يضربه، طب ده غلط، ما يتيم لحد ما الراجل عنده 30 سنة. يتيم يتيم لحد إمتى يتيم؟ ما كلنا يتامى بقى، ما كل أباطنا ماتت واللي قاعد هيموت. اليتم لحد البلوغ، لا يتم بعد حلم. أي نعم. متى ينقطع اليتم؟ ينقطع اليتم بعد البلوغ، إلا إذا كان اليتيم غير عاقل. لو مجنون بقى، لو شعره شاب يبقى اسمه يتيم برضه، إنه ما يعرفش مصلحة نفسه، مش كده؟ قال ابن عباس إذا أونس من اليتيم الرشد انقطع يتمه، إن الرجل لا يقبض على لحيته ولم ينقطع يتمه، لأنه لم يؤنس منه إيه؟ رشدة، مجنون سفيه. ها؟ أي نعم. أنا بقول دايما عندنا أطفال يتامى بنوع جديد من اليتم، ولد أبوه موجود وأمه موجودة ويتيم. إزاي؟ أبوه متخلي عنه وأمه مش فضياله. ولذلك الشاعر بيقول ليس اليتيم من فقد أباه ولا أبواه وخلفاه في هم الحياة حزينة، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغول. أبو موجود بس مش فاضي، قاعد على القهوة للساعة 3 الصبح عشان كاس العالم، بيلعب طاولة وضمنه على مشاريب، يعني راجل أمرتي مش فاضيله. وامه مع التمثيلية بقى، ومع الأغنية، ومع وصلة الغيبة، ومع وصلة النميمة. مين اللي بيربي النهاردة؟ اللي بيربي عيالنا النهاردة مع الأسف التلفزيون، مع الأسف الشوارع. زمان كنا نقول للواحد اللي مش متربي ده انت تربية شوارع، صح؟ دلوقتي عندنا عيال تربية تلفزيونات، والتلفزيونات فيها ما هو أسوأ مما في شوارعنا. صح؟ دي مقاسي، ده يتم جديد. ماذا قال الله عز وجل في شأن اليتامى؟ قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ده دليل الأوصياء. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خد بالك، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طالما قال ظلما يبقى ينفع آكل مال اليتيم عدلا. إزاي؟ أنا واصف مال يتيم، أخويا مات ساب 100,000 جنيه وساب عائلين يتامى، أنا الوصف. مطلوب من الوصف مال اليتامى إيه؟ ينمي مال اليتيم ويخرج فيه الزكاة على الراجح. طب أنا يا عم الشيخ ما عنديش شغلة، عملت لولاد أخويا مشروع بفلوسهم، وقفت عملت لهم دكان بآلة، وقفت فيه، سألت يومية الواحد اللي بيقف في المكان ده بكام؟ قالوا ب20 جنيه، أنا خدت 15، حرام ولا حلال؟ حلال. أنا كده اقتربت من مالهم عدلا ولا ظلما؟ عدلا. عدلا ما كلتوش، ده لنماته وخدت أقل من الغريب، مش كده؟ يبقى ولا تقرأ إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيه؟ ظلم. هم دول الحرامية بقى، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. أنت تعرف اللي بيكذب بالآخرة مين يا رب؟ ده وصفه لنا. قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدعه، يدفعه، لا يرحمه. قال الله عز وجل وهو يبين لنا سبيل النجاة في الآخرة: فلاقتحم العقبة. العقبة اللي هو ايه؟ الصراط المنصوب على جهنم. عايز تعدي بسرعة؟ اسمع بقى: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ للتهويل، فك رقبة. عايز تعدي؟ حرر عبيد. طب ما عادش يا رب، في بديل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة جديدة. أطعم من الأول يتيما ذا مقربة، الأقربون أولى بالمعروف، أو مسكينا ذا متربة. إطعام اليتامى يجعلك تمر من ويلات الآخرة. قال الله عز وجل في معرض المدح على المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أي نعم. وماذا قال النبي في شأن الوصايا باليتامى؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. قائم كل يوم بيصلي تراويح ما بيتعبش للفجر، وصايم كل يوم ما يفطرش. شفت اللي بيرعى اليتامى؟ شوف أجره إيه؟ مجاهد في سبيل الله، وكل يوم يكتب له قيام ليلة وصيام نهار. سبحان الله. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. شفت الصبع ده بينه وبين الصبع ده 2 سنتي، مش 2 سنتي كمان، سنتي واحد. عايز يبقى كتفك في كتف النبي في الآخرة؟ عايز تقرب من النبي قوي في الآخرة؟ أيوة، عليك بأمرين. الأول حسن الخلق، لأن النبي قالها كده، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ ما قالش لا أكتركم صلاة ولا صيام ولا أطولكم دأن ولا أحسنكم خلقا. خلق إيه كمان اللي بيكفل اليتامى؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. الله، يبقى قصرك جنب قصر النبي في الجنة، جاره. انا وكافل اليتيم في الجنة، هتخش الجنة وتبقى جار النبي، والنبي فين؟ قصره في الفردوس الاعلى، اعلى درجة، ده حديث فيه بشريات، جنة ودرجة عالية وجار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا، واشار بالسبابة والوسطى. الجمعية الشرعية عندها مشروع كفالة طفل اليتيم، بس احنا مش عايزين كفالة الطفل اليتيم ان سعادتك ترمي 10 جنيه كل شهر وبس، ده جزء من الكفالة. اعرف انت بتكفل مين، اعرف الولد اسمه ايه، ساكن فين، ابعت زوجتك تقعد مع عمه شوية، امه متصليش تنصحها، الولد ابعته هاتوه الجامع، اعظوهم، علموهم، حفظوهم القرآن، ربوهم على الدين، عشان يطلعوا نبت طيب ينفع الأمة، مش نبت شيطاني يدمر الأمة. عايزين الكفالة بمفهومها الواسع جدا. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسط. وروى الترمذي في السنن، والحديث حسن صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. الذنب الذي لا يغفر إيه؟ الشرك بالله لمن مات عليه. إن واحد كافر وتاب قبل ما يموت بساعة تقبل توبته؟ نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونجمع بين الآيات بالفهم ده. تقول لي ما أقدرش أدفع كل شهر 10 جنيه لطفل يتيم أو 20، ما عنديش يا أخي. خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صعب عليك تضم لأكلك وشربك جار يتيم؟ صعب. اما اجي اتعشى او اجي اتغدى اقول لزوجتي اغرفي طبقين من الاكل اللي عندنا وابعتي لي اليتامى، زي ما انتوا عاملين نابت ابعتوا نابت، عاملين لحمه ابعتوا لحمه، دي صعبه؟ ما نص اكلها من المي في الزباله، دي صعبه؟ وبها الجنه. من ضم يتيما من المسلمين الى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى اوجب الله له الجنه، عمل بسيط وأجر جزيل وعظيم. احنا أمتنا أم التكافل، أمة محترمة، ليس فينا من عاش لنفسه، ليس فينا من عبد بطنه، ما نعرفوش، مش زي أوروبا وأمريكا. في أوروبا الولد أول ما يوصل 15 سنة أبوه يديله شلوت يرمي بره، يقوله اشتغل اصرف على نفسك، حتى لو بنت، البنت الزوجة بتدفع في فاتورة التليفون والكهرباء وفي الأكل والشرب. ما عندهمش بقى الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيه أنفق، ما عندهمش عيب أعيش على أف أختي، أختي تصرف على، ما عندهمش الكلام ده. يقول لك أنا نظام إنجليزي وبقت عدوى عند العرب، نقعد في مكان محترم نشرب كوبايتين شاي، لك كل واحد يحاسب لنفسه ليه أنا إنجليزي. يا عم انت مش انجليزي، الله يرحم ابوك، انت مسلم كريم عندك اخلاق. لا انا انجليزي. انجليزي ايه وهباب ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى احمد وابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد عن ابي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. صعبة دي؟ ما عندكش فلوس تكفله؟ أكله من أكلك. ما عنديش، خليك حنين معاه، ارحمه، تبش في وجهه، تسأله عامل ايه يا ابني، مش عارف ايه بتاع، تضحك معاه مش عارف ايه بتاع، تمسح على شعره كده، تمسح على شعره، ليك بكل شعرة في دماغه حسن. ايه الكرم العظيم ده، وإيه الأجر الجزيل ده اللي احنا مضيعينه بجهلنا وبإسرافنا. وهناك نص نختم به، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم. ملك حاطط ايده في بق واحد بيمزع له بق دقنه تحت والشق اللي فوق فوق بيقطعه له. يفكون لحاهم. واخرون يجيئون بصخور من نار فيقذفونها بافواههم فتخرج من ادبارهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. اللهم سلم سلم يا رب. هناك كلام كثير جدا في شأن اليتامى، لعلنا نفرد فيه درس مستقل إن شاء الله فيما بعد، لكن نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الدرس القادم هيكون كلامنا عن حياة النبي في ديار بني سعد، يعني مع مين؟ حليمة السعدية. وتنظر إلى البركات التي حلت على ديار حليمة، إذ أن الله قد جعل ذات النبي ذات فيها إيه؟ بركة. باركه الله وبارك عليه وبارك فيه صلى الله عليه وسلم.